يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وعد الله الصادق، سلام على جوهر الحقائق، سلام على قبلة القلوب المنكسرة، سلام على كعبة الأفئدة الوالهة. بقية الله الأعظم، إمام زماننا وولي أمرنا وسيد نعمتنا، الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها، الحلقة 26. يا حسين،
حيا حيا حيا، ما تعبوني بممشى، الله يبارك بالخطوات، ما تتعوض لا هيات، والدمعة بعينه الأرض الضف متعني تريد، صح دربك بالممشى بعيد، قاصد لحسيني، قاصد لحسيني، قاصد من رأس البيشه، وبعزمك مثل الريشه، وبعزمك مثل الريشه، يمشين رجليني، يمشين رجليني، والمهدي ما ينسى طول الدار وبيفرح، حيا حيا حيا، والزاير مثلك يا حيا.
هذا هو الجزء 18 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. تسلسل الحديث كما تعرفون، إنني أخاطب الذين يتابعون هذه الحلقات حتى وصل بي إلى أكبر أكذوبة على الأقل من وجهة نظري عرفتها في حياتي، إنها الأكذوبة الكبرى التي كذبت على الأقل علي وعلى أمثالي، كذبت علينا وكذبناها على أنفسنا وكذبناها على غيرنا، إنها أكذوبة المرجعية الشيعية، ومن أنها صمام أمان كما قلت لكم. النتيجة التي وصلت إليها بعد هذا العمر وبعد التحقيق والتدقيق، فإن المرجعية ما هي بصمام أمان، في الحقيقة كما أعتقد هي صمام خراء. هذا هو الذي وصلت إليه بعد البحث الطويل والتحقيق العميق عبر السنين الطويلة. لقد كذبوا علينا ولا زالوا يكذبون، ويبدو أن كذبهم سيبقى مستمرا إلى زمان ظهور الحجة ابن الحسن، لأنهم سيرفعون رايات كذبهم وسيقفون في وجه إمام زماننا. أين؟ هل في باريس مثلا؟ أو في طوكيو مثلا، أو في سيدني مثلا، أو في الخرطوم في السودان مثلا، إنهم سيخرجون عليه بين النجف وكربلاء، ألا لعنة الله عليهم. وهنا يخرجون، هم لا يخرجون عليه في إسبانيا ولا في البرتغال ولا في المكسيك، سيخرجون عليه في العراق وتحديدا بين النجف وكربلاء. كل العمائم والذين يقلدونهم من أتباعهم من حميرهم الديخيين، وهذا الواقع الشيعي الذي تعيشه الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم الذي يعرف بشيخ الطائفة، أسس حوزة النجف، حوزة العلماء والفطاحل والسفهاء. ما هذا الذي نراه بأم أعيننا؟ سفاهة في سفاهة، وجموع من المضاريط والسفهاء والحمير. هذا هو الذي نتلمسه على أرض الواقع. أنا لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه الجهة، لأن الحديث بكله وبتمام مضمونه سيعود إلى نفس هذه النتيجة. أعلم أن كثيرين يجدون في هذه التعابير والأوصاف التي أصف بها مراجع النجف وحوزة النجف، يجدون فيها قساوة، ظلما، سوء أدب من قبلي، وقاحة. قولوا ما تشاءوا، أنتم أحرار كيف تقيمون كلامي. الزهراء شاهدة علي، هذا ليس من طبيعتي. سنون طويلة وأنا أستعمل الألفاظ المؤدبة وأختار أفضلها، لكنني وصلت إلى مكان أجد أن أكبر عائق فيما بين الشيعة وبين الوصول إلى حقيقة هؤلاء التقديس، إنني بهذا الأسلوب أحاول أن أنزع التقديس عن هؤلاء بقدر ما أتمكن. قد لا أنجح، قد أكون في النهاية لا أحصد إلا الفشل، لكنني أحاول، هذا هو الذي أستطيعه. التقديس هذا هو الحاجز الذي يحول فيما بين الشيعة وبين تحريك عقولهم وبين مناقشة الأمور وبين البحث في الكواليس وبين السؤال عن الجذور وبين التفكير فيما يطرح مناقضا لهؤلاء، كالذي يطرح عبر هذه الشاشة. فأنا مضطر لاستعمال هذه التعابير، وتلاحظون في أنني في بعض الأحيان أغرق في استعمال الألفاظ السوقية جدا، مع أنني لا أتذوقها في برامجي، إنني أتذوق العربية الفصحى وإن كنت لا أستعملها، أنا أستعمل العربية الفصيحة، مع أنني أتذوق العربية الفصحى وأمتلك القدرة على الحديث بها لساعات طويلة من دون انقطاع بنحو هو أفضل بكثير من هذه اللغة التي أستعملها وهي اللغة الفصيحة. اللغة الفصيحة هي لغة الإعلام ولغة المؤتمرات ولغة الصحافة والمجلات واللغة الأكاديمية التي تستعمل في المحاضرات الجامعية، هذه هي اللغة الفصيحة. أما اللغة الفصحى هي لغة نهج البلاغة، هي لغة الأدب العالي، هي لغة البيان البليغ، هي أسهل عندي من استعمال اللغة الفصيحة. أنا لا أريد أن أظهر لكم مواهبي وقدراتي هنا، لكنها أسهل عندي لأنني قد تعلمتها منذ نعومة أظفاري، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر. لقد تعلمت اللغة الفصحى وبنحو جيد جدا وأنا دون العاشرة، ومن هنا فهي سهلة عندي وأسهل عندي من اللغة الفصيحة التي أستعملها الآن. ومع حبي للغة الفصحى وحتى للفصيحة أيضا بدرجة أقل، ومع سهولة اللغة على لساني، لكنني ألجأ إلى استعمال الألفاظ السوقية، والسوقية جدا، المغرقة في السوقية، لا لأنني أحب استعمالها، أنا أريد أن أنزع القداسة عن هذه الكائنات الفاشلة المعتوهة، عن هؤلاء الكذابين الذين ضحكوا على أسلافنا وأجدادنا وضحكوا على آبائنا ولا زالوا يضحكون علينا. إنني أحاول ذلك، قد أنجح وقد لا أنجح، إنما أردت أن أبين لكم السبب في إصراري على استعمال الألفاظ السوقية، ليس لحبي لها ولا لأن طبيعتي وأخلاقي هكذا هي. أنا أستعملها خلافا لسليقتي في التعابير وفي الحديث مع عامة الناس. عندي هدف، ولذا لا أبالي بالذين يقولون عني ما يقولون. ربما وصفوني بصفاقتي أو بالوقاحة أو بسوء الأدب أو بسوء الخلق أو بأي تعبير آخر، لا أبالي، لأنني في مقام خدمة إمام زماني، فما قيمة الآخرين؟ الآخرون لا يمثلون لي شيئا، الذي يمثل لي كل شيء والذي هو كل الأشياء عندي هو الحجة ابن الحسن، ولا شيء وراء ذلك. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار:
ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون.
في حلقتنا الماضية بدأت حديثي عن النموذج الرابع من المراجع الكبار الذين عايشناهم وعاصرناهم، إنه المرجع الأعلى في زماننا السيستاني. حدثتكم عن بدايات تخطيطه للمرجعية، ورجعت بكم إلى سنة 1380 للهجرة، يعني 1960 ميلادي. حدثتكم عن إجازات الاجتهاد ولا أريد أن أعيد الكلام. وتسلسل الحديث حتى وصلت بكم إلى حكاية مرجعيته، وكيف أن محمد تقي الخوئي ذهب في كل الاتجاهات بحثا عن مرجع، عن شخصية تقبل شروطه كي يرشحها للمرجعية الشيعية العليا. مر الكلام في كل هذا، لا أريد أن أعيد ما تقدم. وصلنا إلى هذه النقطة، إلى أن السيستانية وافق على كل ما يريد محمد تقي. أصلا لم يتكلم، وافق على كل ما قاله وعلى كل ما لم يقل. هكذا ظهر من السيستاني بالنسبة لمحمد تقي الخوئي، وفرح محمد تقي الخوئي بذلك وبذل كل جهده لإنجاح مرجعية السيستاني، لأن محمد تقي الخوئي يعلم ويعلم جيدا من أن العوائق التي تقف أمام السيستاني كثيرة جدا، فعليه أن يسهلها وعليه أن يدفع الأموال شرقا وغربا، وهذا هو الذي حدث. ولقد دفعت أموال كثيرة في إيران لأن مرجعية السيستاني في بداية أمرها ما كانت تستطيع أن تتحرك في إيران لسبب أن الحكومة في إيران كانت رافضة لمرجعيته، وعلنا في صلاة الجمعة صار الحديث عن عمالته للأمريكان في صلاة الجمعة في طهران. ولأكثر من أسبوع، لأكثر من جمعة، كان إمام الجمعة يتحدث عن عمالته للأمريكان. نحن كنا في إيران وكنا نسمع هذا الكلام. فالحكومة الإيرانية في ذلك الوقت كانت رافضة لمرجعية السيستاني، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الحوزة القمية كانت متعجبة من اختيار هذا الرجل، لأن الأسماء التي كانت مرشحة بعد الخوئي لم يكن السيستاني واحدا منها. وتتذكرون ماذا كتب محمد حسين الصغير في ما كتب في مقاله الذي قرأت منه ما قرأت في الحلقة الماضية من أن السيستانية كان بعيدا عن الأنظار، وتلك حقيقة. الرجل كان صادقا في قوله هذا، لم يكن معروفا، كان منزويا وبعيدا عن الأنظار. كان معروفا عن السيستاني شيئا يخالف المعروفة في الدروس الحوزوية. أساتذة الحوزة في النجف بعد الدرس ينتظرون إشكالات طلابهم. السيستاني ما إن يتم درسه حتى يخرج مسرعا، لا يريد أن يتكلم مع الآخرين، ولذا بقي شخصية منغلقة بعيدة عن الأنظار، مثلما وصفه صديقه محمد حسين الصغير. فحوزة قم كانوا بين متعجب وساخر، فضلا عن أن محمد الروحاني الذي رشحه الخوئي من بعده للمرجعية كان موجودا في قم، وله مقلدون وله أتباع، ورفع الراية ضد السيستاني. فكانت العوائق كثيرة أمام السيستاني، ذللها محمد تقي الخوئي من خلال علاقته بالحكومة العراقية. البعثيون ساهموا مساهمة كبيرة في تسهيل الأمر لحركة مرجعية السيستاني، وذلك بإظهارهم أنهم ضد مرجعيته، فهذا يدفع الشيعة للارتباط به، مثلما أظهروا أنهم مع محمد الصدر لأجل أن يمنعوا الشيعة. صحيح في بداية الأمر هم تساهلوا مع محمد الصدر، ولكن لما أحسوا خطورة في مرجعية محمد الصدر بدأوا يظهرون وبشكل واضح من أن صداما يريد مرجعية محمد الصدر حتى تنفر الشيعة منه. وبغض النظر أننا نتفق مع محمد الصدر أو أننا نختلف معه، أنا لست في مقامي التمجيد بمحمد الصدر، لا شأن لي به ولا بمرجعيته، إنما أحدثكم عن الواقع الذي حدث، هذا هو الذي حدث. فساهم البعثيون كثيرا في قضية نشر مرجعية السيستاني من خلال إظهار أنهم يضغطون عليه، وكذب، ما كانوا يضغطون عليه أبدا، لقد فسحوا المجال أمام حركة الأموال، أمام حركة الأموال الخوئية، والتي تحولت بعد ذلك إلى حركة الأموال السيستانية حينما ثبتت مرجعية السيستاني. تلاحظون أن السياسة تتحرك في الكواليس، ويكذبون عليكم حينما يقولون من أننا بعيدون عن السياسة، مثلما يكذب السيستاني الآن ويقول من أنه لا علاقة له بالشأن السياسي في العراق، بينما كل صغيرة وكبيرة يدخل فيها محمد رضا السيستاني أنفه. وبرضا وتأييد ودفع من أبيه السيستاني الكبير، وقت أذان العشاءين بحسب مدينة لندن صار وشيكا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله تعالى. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن، كنت أحدثكم عن أن محمد تقي الخوئي بذل جهدا كبيرا في تثبيت مرجعية السيستاني. أما في إيران فقد أنفقت أموال كثيرة لأجل هذا الموضوع. لا أريد أن أتحدث عن كل التفاصيل، فإنني قد تحدثت عنها فيما سلف، وأنا في هذه الحلقات أحاول الإيجاز والاختصار. بعض المطالب ما أشرت إليها أصلا، وبعضها أشرت إليها بالإجمال فرارا من التطويل. تم إعلان المرجعية، لكن المشكلة العويصة أمام السيستاني ما يرتبط بإعلان أعلميته، فهذا أمر لم يكن مقبولا بالمطلق، لا يصدقه أحد، لا في النجف ولا في قم، وهما العاصمتان اللتان تقرران المرجعية العليا في ذلك الوقت. الآن صار الأمر خاصا بالنجف بعد 2003، ولكن في ذلك الزمان بعد موت الخوئي كانت العاصمتان اللتان تقرران الأعلم بحسب الأعراف الجارية، وقضية الأعلمية هي الأخرى كذبة ومهزلة وخدعة من الخدع التي خدعونا بها، وقد ناقشتها بالتفصيل في برامجي المختلفة، وليس هناك من عين ولا أثر عن العترة الطاهرة في هذا الموضوع. لا أريد أن أناقش كل شيء في هذه العجالة وفي هذه الخلاصة من القول. مشكلة الأعلمية في زمن الخوئي كان الأمر مستقرا في الوسط الشيعي على أن الخوئي هو الأعلم، وإن كان هذا الأمر يناقش فيه كثيرون، لكن الأمر كان مستقرا على هذا، على الأقل في الوسط الشيعي الديخي. الوسط الشيعي الديخي تقريبا يأخذ من الجو الشيعي المتدين أكثر من 99%. الذين هم ليسوا بديخيين هم أقل من 1%. أكثر من 99% في الجو الشيعي المتدين تتسيد الديخية والحميرية البشرية بشكل واضح، ولا زال الأمر هكذا وسيبقى مستمرا. ما زال هؤلاء الكذابون في النجف مستمرين في عملية إخصاء العقل الشيعي وتثويل الشيعة واستحمارهم والركوب على ظهورهم، فإن الأمر سيبقى على حاله. قد يقول قائل: إذا لماذا تتعب نفسك؟ لا شأن لي بالديخيين، أنا أؤدي واجبي الشرعي، لا أعبأ بالديخيين. هل سيستمرون على ديخيتهم أم أنهم سيغادرونها في لحظة من اللحظات؟ تلك هي مشكلتهم. ما هي بمشكلتي؟ مشكلتي أن أقصر في أداء واجبي الشرعي، هذه هي مشكلتي. ما علاقتي بفلان أن يكون ديخيا أو أن يكون بشرا محترما؟ تلك مشكلته. ما هي بمشكلتي؟ إنني أتحدث حتى عن أفراد أسرتي، ما علاقتي بهم؟ علاقتي بهم أن أؤدي وظيفتي الشرعية تجاههم. يريدون أن يكونوا ديخيين فليذهبوا بديخيتهم إلى الجحيم. يريدون أن يتخلصوا من الديخية المرجعية النجفية الطوسية البترية القذرة، فذلك في مصلحتهم، هم الذين سينتفعون. هذه القضية هي القضية بالنسبة لي، وهذا الكلام هو الكلام من الآخر. ومن هنا تشاهدون حماسي رغم كل المعارضة التي تواجهني، فهي لا تفت في عضدي، لأن حماسي أخذه من خدمتي لإمام زماني وليس من موافقة الآخرين لي أو أنهم يرفضون ما أدعوهم إليه. هذا شيء لا أعبأ به. حماسي وحماستي كلها نابعة من ولائي لإمام زماني ومن براءتي من أعدائه. أعود إلى مسألة الأعلمية. قلت لكم كان الأمر مستقرا على أن الخوئي هو الأعلم. مؤسسة الإمام الخوئي كما يسمونها في لندن في نظامها الداخلي لابد أن يشرف عليها المرجع الأعلى وهو الأعلم. مات الخوئي فلجأوا إلى القلبيغاني، ولا بد أن تعرفوا ليس هناك من اتفاق حتى بدرجة 10% في قم على أن القلبيغاني هو الأعلم في قم. لا يوجد مثل هذا الاتفاق. كل واحد يقول أنا الأعلم، القلبيغاني أيضا يقول أنا الأعلم، والبقية كذلك. فليس هناك حتى بنسبة 10% في قم من قول أن القلبيجاني هو الأعلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الرجل كان في حالة خرف. نحن كنا في قم وكان الرجل في حالة خرف. قد يكذبونني، لا أبالي، أنا متأكد من أن الرجل كان مخرفا. وقد زاره وفد من الخليج بعد أن سمعوا بالخبر وتأكدوا من أنه كان في خرف شديد. قطعا الخرف يبدأ شيئا فشيئا إلى أن اشتد عليه في آخر سنة من عمره، اشتد الخرف عليه. وهذه القضية ليست خاصة بالقلبيجاني، هناك الكثير من المراجع أخرفوا في آخر أيامهم، ولكن الأمر يضيع على المقلدين، لأن أولاد المرجع وأصهار المرجع يريدون للأموال أن تستمر في الوصول إليهم وحتى بعد موت أبيهم. أنا لا أتحدث عن القلبيجاني فقط، عن جميع مراجع الشيعة في النجف، في كربلاء، في قم، في مشهد، في أي مكان من الأرض، حيثما كانت مرجعية طوسية بترية قذرة. هذا هو واقعها وهذا هو حالها. على أي حال، أعود إلى مؤسسة الإمام الخوئي، فلجأوا إلى القلبيجاني. لا هو بالأعلم عند الجميع أو حتى عند 20%، عند مجموعة محدودة من مقلديه، وكل مجموعة تقلد شخصا تقول عنه هو الأعلم. هذه مهزلة الشيعة ومسخرة المرجعية، هذه مخرأة حوزة الطوسي. هكذا خروا في الدين وخروا على أهل الدين. منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة اللعينة في النجف، وإلى هذه اللحظة هكذا يجري الواقع الشيعي. فرجعوا إلى القلبيجاني وأعلنوا من أن القلبيجاني هو المشرف على مؤسسة الخوئي، وهو لا يعرف عنها شيئا. الرجل في حالة خرف وكان على فراش الموت مدة وجيزة ومات القلبيجاني. فلا بد أن يعودوا إلى الأعلم. هنا أعلنوا أعلمية السيستاني، فإعلان أن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو المرجع الأعلم خرج من هنا، من لندن، من مؤسسة الإمام الخوئي التي نعرف علاقاتها بالمخابرات الأمريكية. وقد عرضت الوثائق التي لا تقبل الشك عبر هذه الشاشة التي تثبت هذا الأمر، وما فتحوا أفواههم بحرف واحد، لأن الوثائق حقيقية حقيقية. عودوا إلى برنامجي الخاتمة وإلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع فيما يرتبط بعلاقة السيستاني بالأمريكان. سأحدثكم عن علاقة السيستاني بالأمريكان، ولكن بشكل موجز، بشكل مختصر. إذا أردتم التفصيل فعودوا إلى برنامج الخاتمة، إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، ستجدون العجب العجاب هناك من الوثائق الحقيقية 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 التي لا يستطيع أحد أن يشكك في شيء منها مطلقا وعلى الإطلاق، التي تثبت العلاقة الوطيدة فيما بين السيستاني والأمريكان. وسأعرض لكم جانبا من هذه الوثائق في هذه الحلقة. يأتي الكلام متسلسلا تباعا. أعلنوا من أن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو المرجع الأعلم بعد موت القلبايقاني، وكذلك تخلصوا من السبزواري بعد وفاته، وكما قلت لكم في الحلقة الماضية أشيع من أن السبزواري مات مسموما. على أي حال، لا أملك دليلا على هذا، ولكن الأمر هذا شاع في النجف وفي قم أيضا. هكذا كتبوا له في الرسالة، الرسالة بين يدي. الرسالة طويلة، أذهب إلى موطن الشاهد منها. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة كي تطلعوا على التفاصيل كاملة. هذه الرسالة خرجت من مؤسسة الإمام الخوئي تخاطب السيستاني بهذا الخطاب: سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله. ثم يقولون له في وسط الرسالة: وبعد وفاة سماحة آية الله السيد محمد رضا القلبايقاني قدس سره، اجتمعت الهيئة المركزية لمؤسسة الإمام الخوئي في لندن، اجتمعت الهيئة المركزية بأعضائها الموقعين أدناه بجلستها الاعتيادية 10 بتاريخ 8 شعبان 1414 هجري قمري، لتتقدم لسماحتكم باعتباركم المرجع الأعلى للطائفة، لكل الشيعة في العالم حتى لشيعة إيران، باعتباركم المرجع الأعلى للطائفة. تأريخ الرسالة: لندن في 8 شعبان سنة 1414 للهجرة. هذا هو المكتوب في آخر الرسالة: لندن في 8 شعبان سنة 1414 للهجرة. وهذا موجود في وثائق المؤسسة وفي مطبوعاتها. أنا نقلته من مطبوعاتها، من مطبوعات المؤسسة، مؤسسة الإمام الخوئي. التوقيع: من الذين وقعوا؟ الأمين العام محمد تقي الخوئي. كاظم عبد الحسين، هذا تاجر كويتي، سأعرض لكم صوره. يوسف علي نفسي، محسن علي نجفي، عبد المجيد الخوئي، فاضل الميلاني، محمد علي الشهرستاني، محمد الموسوي، فاضل السهلاني. هؤلاء هم أعضاء الهيئة المركزية لمؤسسة الإمام الخوئي في لندن، هم الذين عينوا لكم السيستاني مرجعا أعلى وأعلى. هؤلاء هم. لا يوجد خبر لا في النجف ولا في قم. رجاء اعرضوا لنا صوره. هؤلاء هم. سأبدأ من الصف الأول. وهو الصف الأعلى للصور. أول صورة من يسار الشاشة من يمين المشاهد في الصف الأول محمد تقي الخوي، هذا هو الذي نصب لنا السيستاني مرجعا، فالسيستاني نائب محمد تقي الخوئي، وما هو بنائب صاحب الزمان. من بعده يأتي عبد المجيد الخوئي، وعبد المجيد الخوئي يعرفه النجفيون، هو ابن النجف وابن المرجعية الخوئية، يعرفه النجفيون ويعرفون أوضاعه، وكذلك العاملون في مؤسسة الإمام الخوئي في لندن يعرفون حكاياته هنا في لندن. أنا لست بصدد الحديث عن تأريخه من مارغريت وشيليدك، يعرفون هاي السوالف، يعرفونها. الصورة الثالثة فاضل الميلاني، الشخص الوحيد الذي يمتلك مؤهلات حوزوية في هذه المجموعة. عبد المجيد الخوئي لا يمتلك أي مؤهلات، محمد تقي الخوئي مؤهلاته الحوزوية ضعيفة جدا. الشخص الذي يمتلك مؤهلات حوزوية في هذه المجموعة هو فاضل الميلاني. الشخصية الرابعة هو محمد علي الشهرستاني، وهو رجل مدني تخصصه مهندس في هذه الهيئة واللجنة المركزية. نذهب إلى الصف الثاني، محمد الموسوي الهندي، هذا شقيق علاء الموسوي الذي كان رئيسا للوقف الشيعي. هذا الرجل لا يمتلك أدنى مستوى من المؤهلات الحوزوية. ثم شيخ فاضل السهلاني، ثم يأتي يوسف علي نفسي، وبعده كذلك محسن علي نجفي، من الشيعة الباكستانيين يوسف علي نفسي ومحسن علي نجفي، وبعد ذلك يأتي كاظم عبد الحسين، تاجر كويتي، تاجر كويتي قد يكون من تجاري الطبقة الثانية أو الثالثة، لكنه شخصية موثوقة عند كبار تجار الشيعة في الكويت وحتى في دول الخليج، ومن هنا صار عضوا في هذه الهيئة المركزية لمؤسسة الإمام الخوئي. هؤلاء هم الذين عينوا السيستاني مرجعا أعلى ومرجعا أعلى. كما قلت لكم في حلقة يوم أمس، لم يصرح حفار قبور واحد في النجف، ولا مغسل موتى، ولا صانع طرشي من أن السيستاني هو المرجع الأعلى وهو المرجع الأعلى. وإنما القضية جاءت معلبة من لندن من مؤسسة الإمام الخوئي من هؤلاء الذين لا يملكون أدنى المؤهلات الحوزوية جميعا باستثناء فاضل الميلاني. فاضل الميلاني أنا شخصيا لا أستطيع أن أثق به. تقولون لماذا؟ هو الذي جاء بعبد صاحب الخوئي وشهد له عند الحكومة البريطانية من أنه عالم من علماء الشيعة. هو هذا فاضل الميلاني. بحسب وصية الخوئي فإن المؤسسة التي هي مسجلة في الدوائر البريطانية الرسمية لابد أن تكون بإشراف أحد أولاد الخوئي. أحد أولاد الخوئي ليس بالضرورة أن يكون من أولاده الصلبيين وإنما من نسله، لكنه اشترط في الوصية أن يكون من أهل العلم، وأهل العلم يعني يلبسون العمائم، ليس بالضرورة أن يكون علم في رأسه. هكذا هو الذي نراه على أرض الواقع. هناك قولة في النجف يقولون ابن عالم نصف عالم، لا أدري من أين يأتيه العلم، ومن قال من أن أباه عالم؟ إنه علم الطوسي، قذارة الطوسي، قذارة مرتضى الأنصاري، هذا هو علمهم، قذارة سقيفة بني ساعدة وقذارة سقيفة بني طوسي، هذا هو علمهم الذي يسمونه علما. يقولون ابن عالم نصف عالم، فإذا لبس العمامة صار عالما، إذا صار عنده فلوس يصير مرجع، وإذا فلوسه أكثر من غيره يصير الأعلم. صدقوني هذه موازين المرجعية الحقيقية في النجف، وإن قالوا لكم غير ذلك يضحكون عليكم. هذه هي الموازين الحقيقية للمرجعية في النجف. الذي يمتلئ جيبه بالمال بنحو أكثر هو هذا الأعلى، هو هذا الأعلى. ويتراكض المعممون صفوفا، كما قلت لكم المعمم عبارة عن ذكر ومصران، ليس إلا ذكر المعمم نصف ونصف مصرانه، وما تبقى إلا صورة الكذب والثول، يقفون صفوفا على أنه هو المرجع، يبايعونه البيعة الملعونة، يبايعونه ويدعون الناس إلى بيعة المرجع الجديد الأعلم، إنه الأعلم لكثرة أمواله، يبايعونه بيعة ملعونة يلعن فيها المبايع والمبايع، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، الدوائر البريطانية تطبق القوانين، عندها وثائق، عندها لوائح، عندها مدارك، فهم لا يسمحون أن تدار هذه المؤسسة، وهذا الأمر يجري على كل المؤسسات، كل مؤسسة لابد لها من نظام داخلي ولا بد لها من قانون، ولا بد لها من إدارة إلى غير ذلك. وكل المؤسسات تخضع للقوانين البريطانية، هم لا يستطيعون أن يلعبوا بذيولهم في هذه القضية. فلا بد أن يشرف على المؤسسة أحد أولاد الخوئي. الأرشد من أهل العلم. الأرشد هذا التعبير ما هو بتعبير عربي مثل ما يقصد الخوئي؟ أصل الكلمة عربية لكنه يستعملها بعجمة، هو يقصد من الأرشد الأكبر. في الثقافة الفارسية الأرشد، أرشد يعني أكبر. الوصية مكتوبة بالعربية لكن العجمة موجودة في كتابات هؤلاء المراجع. ومن هنا هو اشترط أن الذي يشرف على مؤسساته أن يكون الأرشد من ولده من أهل العلم. حينما كان عبد المجيد موجودا كان معمما فهو من أهل العلم، لم يبق من ولد الخوئي الصلبيين إلا عبد الصاحب في إيران. عبد الصاحب ما هو من أهل العلم وليس معمما، رجل تاجر يعمل في تجارة السجاد، زوالي إيرانية، زوالي كاشانية كرمانية، قالي كما يسميها الإيرانيون، قالي يعمل في القالي يعني في السجاد. الخوئي عنده حفيد معمم وهو أمين ابن جمال الدين الخوئي، حفيده من ابنه الأكبر موجود في قم، لم يأتوا به باعتبار وجود مشكلة بين أولاد الزوجتين. فجمال من أم ومحمد تقي وعبد المجيد من أم ثانية، وهناك صراع في هذا الموضوع بين هذين الخطين. بحسب الوصية فإن الكلام ينطبق على حفيده أمين ابن جمال الخوئي، لكنهم ما جاءوا به. تلاحظون الدجل والكذب في الكذب نفسه. أساسا هي الوصية هذه وصية دجل وكذب وسرقة، أموال سرقوها باسم صاحب الزمان في حياة أبيهم وأوصى بسرقاته إلى أولاده. البريطانيون أكثر حرصا منهم على تطبيق هذه الوصية، فلم يأتوا بأمين ابن جمال الخوئي مع أن الوصف ينطبق عليه، فهو الأكبر من بين أولاده ممن هم منشغلون في الدراسة الحوزوية. بسبب الخلاف بين الخطين بين الزوجتين وأولادهما جاءوا بعبد الصاحب وألبسوه العمامة، والرجل لا هو من أهل العلم ولا من الذين يعتمرون العمائم، رجل مدني تاجر في السوق في بازار طهران، وشهد له فاضل الميلاني على أنه من علماء الشيعة من العلماء، وشهد له أيضا إسحاق الفياض بعد أن دفعوا له مبلغا قد يصل إلى 50,000 دولار، 50 مليون دينار عراقي، الأرقام متقاربة، دفعوا له مبلغا فكتب له شهادة على أنه من العلماء ومن الدارسين عنده، وقدموا هذه الوثائق إلى الحكومة البريطانية. فكيف أثق بفاضل الميلان حينئذ؟ هذه الحكاية تتحدث بها عائلته، أولاده يتحدثون بهذا، وبناته، وهناك تسجيلات صوتية. لأفراد من عائلته يتحدثون بهذا الموضوع. وهذا حسن الكشميري هو زوج شقيقته. فاضل الميلاني هو شقيق زوجة حسن الكشميري، يكون خالا لأولاده. فاضل الميلاني يكون خالا لأولاد حسن الكشميري. حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة صفحة 118 تحت هذا العنوان: نام تاجرا فاستيقظ عالما. حسن الكشميري يسخر من عبد الصاحب الخوئي، يقول: نام تاجرا فاستيقظ عالما. كيف تم ذلك؟ من خلال فاضل الميلاني. هو ذكر الحكاية والقصة هنا، لكنه وضع بدلا عن الأسماء نقاطا. يمكنكم أن تعودوا إلى صفحة 118 أو 119، وهمش هذه الشهادة، إنها الشهادة الصادرة من إسحاق الفياض، وهمش أيدها، وهمش هذه الشهادة أحد علماء لندن، وجعل بين قوسين: وهو مستفيد من هذه المؤسسة ومرجعيتها وبامتياز عال جدا. همش هذه الشهادة إلى آخر كلامه، يشير إلى فاضل الميلاني. فاضل الميلاني إن لم يسمعني الآن في البث المباشر سيسمعني في الإعادة، لأنه حريص على متابعة برامجي كما أعرف. فكيف أثق به؟ هذا هو الشخص الوحيد الذي يحمل مؤهلات حوزوية، لكن لا تؤهله لأن يفرض على الشيعة شخصية ليست بذلك المستوى، أن يكون المرجع الأعلى والأعلم. هكذا صارت مرجعية السيستاني، وكذبوني ولو بلقمة. دائما أقول هذه الكلمة، وفي بعض الأحيان أشرح قصتها. أتصوروا أن بعضا من الذين يشاهدون برامجي قد لا يعرفون قصتها، أعيد قصتها. مجموعة من الناس كانوا يأكلون لحما مشويا على قارعة الطريق، فتحوا سفرة طعامهم وجاءوا بخبزهم الحار الطيب، ووضعوا اللحم المشوي وبقية ما يريدون أن يأكلوا. فمر رجل في الطريق ماشيا مستطرقا قريبا منهم، فوصلت رائحة اللحم المشوي إلى مشامه، فاشتهى ذلك الطعام، فاقترب منهم وسلم عليهم وقال لهم: السلام عليكم أيها البخلاء. فقالوا له يا ابن كذا وكذا، كيف عرفت أن بخلاء؟ قال كذبوني ولو بلقمة، كذبوني ولو بلقمة، أنتم تشتمونني أيضا حينما أذكر هذه الحقائق، أنا أقول لكم أيضا كذبوني ولو بلقمة، كذبوا هذه الحقائق. نذهب إلى فاصل.
هلو بسمار صابدن الطهر أرضي لك شربي الحوافر لو صدر جاويبو للأصل بسماري وضلع جاويباني الأصل بسماري وضلع وين سهم وين صدر صار الهين فارع من هجوم الدار شجع الجميع على حسين التئم جميع شركي وكفر علي باب بن عرتس عرلوخيم علي باب بن عرتس عرلوخيم أم حامل هذا الصيقط له طفلي فطن هذا طيف لحسين مذبوح بسهم أملون محسين سقط من كثري العاصر إلى المرحوم عبد غفلة. هذا النص قلنا رحم الله والديك. هذي باب بن عرتس عرلوخيم هذي باب بن عرتس عرلوخيم أم حامل هذا الصيقط له طفلين فطام هذا طفل حسين مذبوح بسهم أملون محسين سقط من كثر
قلت لكم قبل قليل من أن الرسالة وجهت من مؤسسة الإمام الخوئي إلى السيستاني من أنك المرجع الأعلى والأعلم لهذه الطائفة من فدوى روح لها الطائفة شلون طائفة هي رجاء أعرض لنا الوثيقة الديخية التي تعكس لنا حقيقة هذه الطائفة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل. اطمئن تركبهم يعني مش إيش يعني؟ تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قليل استعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني مرجون خلاقة أغاميشيني جميل يقول لك بكي حالك أسرون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على تفاوة كلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغايبير
لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
اللي يضحك هذا الشيخ أحمد الجعفري من تلامذة كمال الحيدري لأنهم يعرفون الحقيقة هو هذا واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة من يقول كمال الحيدري والله هذا هو واقع الشيعة هو هذا واقع الشيعة حمير بشريون دخيون يركب على ظهورهم مراجع النجف وكربلاء ماذا هو الكلام الدائر بين مرجعين يقدم له نصيحة لا تستعجل فإنك ستركب على ظهورهم في آخر الأمر ستركب مثل ما ركب فلان وفلان كبقية المراجع هذه هي الطائفة اللي قلت قبل شوية من فدوى روح لها الطائفة هي هذه الطائفة التي عين لها السيستاني مرجعا أعلى وأعلم من عين عبد المجيد الخوئي وخل تقبض الطائفة من دوش عبد المجيد الخوئي عيننا السيستاني مرجعا أعلى وأعلم عود قبضه من دوش تردون أسأل فيكم سالفة قبضه من دبش ما عندي وقت احنا من زمان قبضنا من دبش من زمان الرسالة ارسلوها الى السيستاني في 8 شعبان 1414 الشيء الطبيعي يمكن بعد أسبوع أسبوعين يجيب على الرسالة لأن الأمر مهم جدا هو تأخر في الإجابة لماذا يريد لهذا الأمر أن ينتشر إنه يخطط بطريقة الثعالب برنامج شيطاني ثعالبي بامتياز الرسالة أرسلت إليه وصلت في اليوم نفسه 8 شعبان 1414 وصلت في اليوم نفسه يتصلون به تلفونيا ويخبرونه بالذي جرى الورقة ليست مهمة لأنه لن ينشر الورقة أمام الناس المعلومة تنتشر فانتشرت المعلومة وصار التطبيل وكثر الكلام من أن السيستاني هو الأعلى وهو الأعلم انتخبه العلماء والمراجع هؤلاء هم العلماء والمراجع الذين عرضت صورهم كل أصحاب العمائم هؤلاء لا يمتلكون أدنى مؤهل من المؤهلات الحوزوية التي يمكن أن نقول عنهم من أنهم من أهل الخبرة فقط فاضل الميلاني وفاضل الميلاني حكيت لكم حكايته هذا هو الواقع الذي كان ولا زال إلى هذه اللحظة فاضل الميلاني هو عالم وفقيه وإمام الجماعة والمفتي إلى هذه اللحظة في مؤسسة الإمام الخوي إذا كان حال عالمهم وفقيهم هو هذا فحال مرجعهم الأعلى والأعلم ما هو بأحسن من حالهم تأخر حتى أرسل رسالته. هذه رسالته التي وجهها إلى محمد تقي الخوئي وإلى المؤسسة: تسلمنا رسالتكم المؤرخة في 8 شعبان 1414. متى أرسل إليهم؟ أرسل إليهم في 23 شوال 1414. يعني انتهى شهر شعبان وجاء شهر رمضان وهو أفضل موسم للتبليغ. في شهر رمضان نشر هذا الخبر عبر المجالس في داخل العراق وفي خارج العراق، من أن السيستاني انتخبه العلماء والمراجع على أنه الأعلى والأعلم. تلاحظون أن الرسالة وصلت 8 شعبان، اكتمل شعبان واكتمل شهر رمضان وهو أفضل موسم للتبليغ، خصوصا في ذلك الوقت قبل 2003 وسائل الإعلام المتوفرة عند الشيعة، عند رجال الدين الشيعة، هي المنابر والمساجد. وما توفر منها خارج العراق، الثلاثة وعشرين شوال 1414 تأريخ رسالة السيستاني. ماذا كتب في الرسالة السيستاني؟ إنه تأريخ انقلابه على آل الخوئي. بعد هذه الرسالة انفصل السيستانيون في لندن عن الخوئيين، وصار كلام كثير لست بصدد ذكره الآن، عودوا إلى برامجي السابقة ستطلعون عليه. هكذا يقول لهم: وإننا إذ نستجيب لطلبكم. ما هو طلبهم؟ أن يشرف على المؤسسة باعتبار أنه المرجع الأعلى والأعلم، هم الذين انتخبوا وشخصوا وعينوا. ثم ماذا يقول لهم؟ نحيطكم علما بأن قد أنبنا عنا. انقلب على آل الخوئي، ما أنت نائب عن محمد تقي الخوئي، من الذي أسس مرجعيتك؟ علما بأن قد أنبنا عنا في هذا الأمر، في الإشراف على المؤسسة، سماحة العلامة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد مهدي شمس الدين، دامت تأييداته لما نعهد فيه من الأهلية والكفاية والمقدرة على أداء هذه المهمة السامية، آملين منكم التعاون التام مع سماحته ليتسنى له القيام بها على أكمل وجه. محمد تقي الخوئي موجود وهو الذي جعلك مرجعا، لماذا لم تجعله نائبا؟ لأنه انقلب على آل الخوئي وأرسل مهدي شمس الدين يطالبهم بالأموال فطردوا، فوقع الخلاف، فخرج مرتضى الكشميري ومن معه، خرج السيستانيون من مؤسسة الخوئي وافتتحوا لهم مؤسسة جديدة بعنوان مؤسسة الإمام علي التي صارت مكتبا للسيستاني إلى هذه اللحظة. هذا هو سبب الانشقاق. هؤلاء يوثق بهم، هؤلاء هم مراجعنا، وهؤلاء هم الذين يضحكون علينا. أنا أقول للسيستاني كذبني، كذبني يا أيها السيستاني العظيم، كذبني، إن لم يكن كلامي هذا حقيقيا ودقيقا كذبوني. مثلما خدع الخوئي الأب خدع أولاد الخوئي، خدعه في قضية إجازة الاجتهاد، أن أوهمه من أنه يريد الخروج من النجف ومن أنه سيبقى في مشهد، وليس هناك من دليل على أنه سافر إلى مشهد. حتى لو أنه سافر فقد سافر أياما قليلة، تتذكرون يوم أمس، من أنه كان موجودا إلى 8 ذي الحجة سنة 1380 للهجرة، وبدأ التدريس في أوائل سنة 1381 للهجرة، في وقت لم يكن السفر فيه سهلا كأيامنا، وعملية انتقال شخص مع أسرته من بلد إلى بلد، وكان قد مكث طويلا في العراق، لأنه جاء إلى العراق منذ زمن بعيد. السيستاني بداياته في مشهد، ثم انتقل إلى قم، ثم انتقل من قم إلى النجف، وبقي في النجف إلى يومنا هذا. فخدع الخوئي وخدع أولاده، أظهر أنه موافق لكل ما يريده محمد تقي الخوئي من أن الأموال والمؤسسات تبقى تحت يده بحسب وصية أبيه. السيستاني لم يشتري وصية الخوئي بفلس، ولم يشكر معروف محمد تقي الخوئي أن جعله مرجعا أعلى ومرجعا أعلم، وإنما انقلب عليه وأرسل إليه شخصا لا علاقة له بالموضوع أساسا، ولا هو من الخوئيين، مهدي شمس الدين حكيمي معروف، كان وكيلا لمحسن الحكيم في مدينة الديوانية، وكان من أكثر الأشخاص عداء للخوئي، وكان يثير الدعايات على الخوئي، هو الذي نحت هذا اللقب لمحسن الحكيم من أنه المرجع الأعلى. هذا اللقب قبل محسن الحكيم لم يكن موجودا، وإنما نحته مهدي شمس الدين لتمييز محسن الحكيم عن الخوئي الذي كان مرجعا أيضا، ولكن في نطاق الحوزة، في نطاق النجف، وفي زمان الحكيم كان أكثر الحوزويين يقلدون الخوئي، كما حدثتكم يوم أمس في قضية أن حواشي المراجع لا يقلدون المرجع الذي يعملون عنده، يقلدون غيره لأنهم مطلعون على فساده، فيقولون لا نستطيع أن نقلده، يقلدون مرجعا آخر، لكنهم يخفون هذا الأمر حتى عن عوائلهم، يضحكون على عوائلهم، يقولون لهم قلدوا المرجع الذي هم يشتغلون عنده، أما هم يقلدون مرجعا آخر. صدقوني، حينما كنت في قم كان العديد من العاملين في مكاتب المراجع يزورونني سرا إلى بيتي، ويستشيرونني أو يستفتونني، عبروا بأي تعبير، عن جواز تقليدهم للمفيد، للشيخ المفيد، يقولون نريد أن نقلد المفيد، ويبينون لي من أنهم لا يثقون بأي مرجع، لأنهم اشتغلوا مع المراجع وطلعوا على فسادهم وعلى فسقهم وعلى عبثهم بالدين وعلى ضحكهم على عقول الشيعة. وحق الزهراء هذا الأمر جرى معي حينما كنت في مدينة قم من الذين يشتغلون في مكاتب المراجع المعروفين يزورونني سرا من دون أن يعلم أحد بذلك. هم يطلبون مني، يوصلون لي رسالة عن طريق الأشخاص الذين يعرفونهم وأعرفهم من أننا نريد أن نزورك بالسر، لا نريد أحدا يعرف. حينما يأتونني يسألون عن جواز تقليد المفيد أو تقليد أحد من العلماء القدماء في القرون الماضية في بدايات عصر الغيبة الكبرى، لأنهم لا يثقون بالمراجع الذين يعملون معهم، ويحدثونني عن الفساد وعن خرابيط المراجع التي أعرفها بالتفصيل. هذا هو واقع الحوزة، هذا هو واقع الحوزة. فها هو يضحك على آل الخوئي، ولذا ماذا صنعوا باعتبار أن المؤسسة تحتاج إلى إشراف من المرجع الأعلى الأعلم؟ تركوه وذهبوا إلى إسحاق الفياض. الآن المؤسسة الآن بحسب النظام الداخلي لابد أن يشرف عليها مرجع. من هو المرجع الذي يشرف على مؤسسة الإمام الخوئي الآن؟ إنه إسحاق الفياض. ولذا بين مدة ومدة يأتي إلى لندن لهذا السبب. هو لا يفعل شيئا، هم يطعمونه، يوصلون إليه ما يرضيه، وإلا فإسحاق الفياض ماذا يعرف من إدارة المؤسسات؟ هو ماذا يعرف من إدارة نفسه حتى يعرف أن يدير مؤسسة كبيرة في لندن مثلا؟ هو لا يعرف أن يدير نفسه، هو بحاجة إلى من يدير أموره. إنه الأعلم، هكذا عينه السيستاني من بعده، هذا هو إسحاق الفياض، تحفة العالم الشيعي، عينه السيستاني من بعده أنه الأعلم. فهكذا انقلب السيستاني على آل الخوئي وغدر بهم. فهل تستغربون أن يغدر ببلده أو أن يغدر بالشيعة حينما يختلي بعمر موسى ويقول له أن يوصل الرسالة إلى الزعماء العرب باعتبار أن عمر موسى هو الأمين العام لجامعة الدول العربية؟ لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، وكان يكرر عليه هذا، فخرج عمر موسى فرحا، وإنما خذوا شيعة العراق والقوا بهم في أحضان النواصب، هو إيراني، هذا غدر ببلاده وغدر بشيعة العراق، مرجعية غادرة، إنها استمرار لمرجعية الخوئي التي غدرت بالإيرانيين أيضا الذين سفروا في السبعينات، إيرانيون، إنهم أبناء بلده، أبناء بلد الخوئي، والذين سفروا في الثمانينات أيضا. هؤلاء يغدرون بأبناء بلدهم يغدرون ببلدهم ويغدرون بالشيعة، فكيف نثق بهم؟ فأية مرجعية هذه التي هي صمام أمان؟ مثل ما قلت لكم إنها صمام خراء، وهذا كثير عليها، كثير عليها. هذا جزء يسير من معطيات فسادي مرجعية السيستاني في بداية تأسيسها، أما الآن فالحكاية كبيرة، الحكاية كبيرة. لا أستطيع أن أغطي فساد السيستاني وفساد أولاده وفساد أصهاره وفساد حاشيته وفساد وكلائه وفساد مرجعيته وفساد حكومته في كربلاء أو في المنطقة الخضراء في بغداد، لا أستطيع أن أغطي هذا الفساد ولا بمليون حلقة من هذه الحلقات. فساد له أول ولكن ليس له آخر، فساد يتولد منه فساد، ولن ينتهي فساد السيستاني حتى بموته. لقد أسس منظومة للفساد في الجو الديني وفي الجو الدنيوي، في الجو السياسي الحكومي. الفساد السيستاني سيبقى موجودا، سيبقى موجودا، لأنه أنشأ مؤسسات مبنية على الفساد، وهذه المؤسسات ستبقى، ستبقى من بعده على فسادها، وسيزداد فسادها فسادا. هل تلومون إذن علي الغروي المرجع المعاصر للسيستاني حينما حرم تقليد السيستاني بسبب المعطيات المتقدمة الذكر؟ وعلي الغروي كان عالما بها وكان عارفا بفساد مرجعية الخوئي إلى حد كبير. علي الغروي في مجالسه الخاصة كان يفسق الخوئي أيام حياة الخوئي، وإن كان من تلامذة الخوئي لكنه كان يفسق الخوئي. أنا لست بصدد الحديث عن علي الغروي ولا أريد أن أسطر له المناقب والكرامات، حاله حال البقية، ما هم كلهم يشربون من آنية واحدة. ما هذا الكلام الذي أقرأه عليكم مرارا وكرارا من أن مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له كبير التقدم في أمرهم، لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون كذلك. هذا هو الذي أثبته علي الغروي في كتاب التنقيح للخوئي ولم يعترض عليه، يعني أنه يتفق مع الخوئي عليه. ما كتاب التنقيح هو لعلي الغروي، تقريرات أبحاث الخوئي لعلي الغروي، وهذا الكلام الموجود في الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد قرره علي الغروي بقلمه ولم يعترض على كلام الخوئي. هذا يعني أنه يتفق مع الخوئي، ما هم جميعهم يتفقون على هذا القول. لكن هناك السيء وهناك الأسوأ وهناك الأسوأ من الأسوأ وهكذا، وإلا فإن الجميع يشربون من نفس المخرأة، من نفس المخرأة الناصبية، والجميع يتحفوننا بنفس المضرطة من أفواههم. هذا هو واقعهم، يخالفون القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي، ويخالفون ثقافة العترة التي تفوح من زياراتهم وأدعيتهم وأحاديثهم التي تفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم. أعود إلى فتوى علي الغراوي لما سألوه عن السيستاني وعن الرجوع إليه في المسائل الاحتياطية لاعتبار أن الغراوي هو الأعلم بنظر مقلدي في المسائل الاحتياطية، يجوز الرجوع إلى فقيه آخر. هكذا سألوه: كثر اللغط والكلام حول سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، فهل هو عالم مجتهد؟ وهل اطلعتم على كتبه ومؤلفاته؟ وهل يجوز الرجوع له في المسائل الاحتياطية؟ فأجاب علي الغراوي باسمه تعالى: ذكرنا مرارا أنه لا يجوز تقليد الشخص المذكور ولا تأييده بأي وجه كان، وكذا لا يجوز تأييد من يؤيده. الكلام واضح. هل تلومون الرجل بعد المقدمات التي حدثتكم عنها؟ هذا هو واقع تأسيس مرجعية السيستاني. كذبوني كذبوني ولو بلقمة. والذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة فليذهبوا إلى النجف وليسألوا المراجع والعلماء وأصحاب العمائم الذين عاصروا تلك الفترة. الجميع أحياء، مثلما السيستاني حي البقية أحياء أيضا، إلا الذين قتلوا. هناك مجموعة قتلت من المراجع الذين عاندوا السيستاني ورفضوه، منهم علي الغراوي بعد أن أصدر الفتوى هذه بمدة ما هي بطويلة، قتل في الطريق بين النجف وكربلاء. نذهب إلى فاصل.
بتاريخ ميتك علوة بيها شهد زينب لما نجت للميدة، مين شافت اخوها حزيا جسم رفعت راسها لله اتقلت قبالي القربة، يعني التضحية الكم يعني الصافية المروة
ثمانية شعبان 1414 هجري قمري، أعلنت مؤسسة الإمام الخوئي من أن السيستاني هو المرجع الأعلى والأعلم لهذه الطائفة. ووصلت الرسالة إلى السيستاني وأجاب عليها بتأريخ 23 شوال 1414 هجري قمري، وأرسل محمد مهدي شمس الدين من بيروت إلى لندن كي يشرف على المؤسسة، وتحديدا طالبهم بالأموال، فطردوا وبدأ الخلاف وانشق الخوئيون عن السيستانيين، وخرج السيستانيون من مؤسسة الإمام الخوئي كي يؤسسوا لهم مؤسسة جديدة خاصة بهم، وهي قائمة إلى هذه اللحظة. كان السيستاني خائفا جدا من محمد تقي الخوئي، لكنه اختار وقتا مناسبا إذ ثبتت أركان مرجعيته بفضل محمد تقي الخوئي وبفضل الخوئيين، استطاع أن يشتري وكلاء الخوئي وأتباع الخوئي، فالوكلاء كلاب للذي يطعمهم، الوكلاء هم كلاب المرجع، هناك من الوكلاء من يعادي الشخص الفلاني في الوقت الذي لم يكن مرجعا، حينما يصبح مرجعا يصبح هذا المعمم يصبح كلبا عند المرجع الجديد، وهكذا هو الحال. الوكلاء كلاب المراجع، هذه قضية ثابتة على الأرض. السيستاني اشترى هؤلاء الكلاب، كلاب الخوئي، مراجع الخوئي، وحولهم إلى كلاب عنده، واشتغلت ماكنة الدعاية بالتعاون مع البعثيين. البعثيون أخذوا يظهرون العداء للمرجعية السيستانية، بينما العلاقة كانت حميمة فيما بينه. بهذا الأسلوب جعلوا شيعة العراق وشيعة الخليج يرتبطون شديد الارتباط بالسيستاني، حتى حينما كثرت حالات الاغتيال وقتل من قتل رتبوا له محاولة اغتيال، لكنه لم يصب بأي شيء ولم يصب أولاده، وإنما قتل شخص من حمايته من حرسه، هو لم يصب بأي شيء، لم يخدش لا هو ولا أولاده، فأرادوا أن يغطوا هذا الجانب لاغتيالات حدثت في النجف لعدة شخصيات، فصنعوا له هذه العملية المكذوبة يضحكون بها على الشيعة. هذا جعل الشيعة يتجهون إليه اتجاها شديدا باعتبار أن المرجعية مظلومة، وهذا هو التاريخ الشيعي على طول الخط. فكان خائفا من محمد تقي الخوئي، من هنا قتل محمد تقي الخوئي بعد الخلاف هذا بفترة وجيزة، قتل في الطريق بين النجف وكربلاء. بأي تاريخ؟ قتل بتاريخ 12 صفر 1415 هجري قمري، يعني بين انقلاب السيستاني على الخوئيين والذي تشخصه رسالته إلى مؤسسة الخوئي 23 شوال 1414، وبين مقتل محمد تقي الخوئي بين النجف وكربلاء في 12 صفر 1415 هجري قمري، المدة الزمنية كم هي؟ 3 أشهر و19 يوم فقط. كان شابا ولم يكن عنده عداء مع أحد إلا هذا العداء الجديد الواضح الذي بدأ به السيستاني حين انقلب عليه. أما مع البعثيين محمد تقي الخوئي مثل ما يقول طالب الرفاعي في الوثائق التي عرضت في الحلقات الماضية، كانوا محظيين، أولاد الخوئي عندهم ولهم حظوة عند صدام وعند البعثيين. محمد تقي الخوئي كان مدللا، يسافر إلى أي مكان يريد، يخرج من الأموال ما يريد، ويدخل من الأموال ما يريد، ويقول ما يريد، ويفعل ما يريد، بحيث أنه أسس مرجعية للشيعة برضا الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية كانت راضية عن أبيه وعنه وعن إخوانه، هم يطبقون البرنامج الذي يأتي منسجما مع برنامج حزب البعث ومع برنامج صدام. إذا تريدون أن تكذبوني أثبتوا بالدليل من أن كلامي ليس صحيحا، لأن كلامي يأتي متطابقا مع الواقع، مع الواقع الخارجي، مع التاريخ الذي حدث، مع الذي جرى على الأرض. حتى مقتل عبد المجيد الخوئي، لماذا؟ لعلاقته مع البعثيين. الصدريون قتلوا، هذا أمر نحن نعرفه، لكن لماذا قتلوا؟ لعلاقته مع البعثيين، ولأنه كان يدافع عن البعثيين وشهر مسدسه وأطلق الرصاص فقتلوا. فعبد المجيد الخوئي قتل لعلاقته بالبعثيين. الحكاية مفصلة، أنا لا أدافع هنا عن الذي فعله الصدريون في قتلهم لعبد المجيد الخوئي، أنا أعترض على هذا وأرفض هذا وأتبرأ من هذا، لكن الحقيقة هي هذه، هناك عداء بين آل الخوئي وآل الصدر، وها هو ابن الخوئي يدافع عن البعثيين، يريد إعادة البعثيين كي يبسطوا سلطتهم على الحرم العلوي، ودخل الصدريون معه في جدل وأخرج مسدسه وأطلق الرصاص في الفضاء، لم يطلق الرصاص على أحد، فثارت المشكلة، وبعد ذلك قتلوا عبد المجيد الخوي. الحكاية معروفة، لست بحاجة للخوض في تفاصيلها، لكن هذا يشير إلى علاقتهم مع البعثيين حتى بعد سقوطهم، حتى بعد سقوط البعثيين ها هو عبد المجيد الخوئي يدافع عن البعثيين، لأن العلاقة كانت وثيقة، وهي هي مع السيستاني وأولاده، وإلا لماذا لم يسفروه لا في السبعينات ولا في الثمانينات، لم يكن مرجعا، لم يكن معروفا، كان بعيدا عن الأنظار، كان شخصا عاديا منزويا في بيته، لا قيمة له ولا تأثير له. بسهولة أن يخرجوه من بيته بالشلاليق يطلعوه ويسفروه، لكن لأنه أعطى ضمانا للخوء، والخوء أعطى ضمانا للبعثيين من أنه سيتعاون معهم، سيكون في خدمتهم كبقية الخوئيين الذين أعطى الخوء بهم ضمانا من أنهم سيكونون في خدمة الحزب والثورة، بالضبط كالذي فعله مرتضى الكشميري. وأخرجت الوثائق التي جيء بها من وزارة الداخلية والتي أرسلها إلي أخوه حسن الكشميري، هو يعطي العهود أن يكون في طاعة الحزب والثورة، منحوه الجنسية العراقية مع أن أمه ليست عراقية. حسن الكشميري أخوه أمه عراقية، لم يمنح الجنسية لأنه لم يعطي العهود للبعثيين في أن يكون في خدمة الحزب والثورة مثل ما فعل مرتضى الكشميري صهر السيستاني. والسيستاني هي هذه سيرته، ولذا صهره على نفس السيرة. هذا هو الواقع الموجود على الأرض. كذبوني كذبوني. مرتضى الكشميري نشاطه البعثي كان يعرض على التلفزيون، على التلفزيون العراقي. هذا الأمر ما هو بخفيين، وقد عرضت هذه المطالب بالوثائق الرسمية وبالحقائق. عودوا إلى برامجي. هذا هو واقع المرجعية السيستانية، ولذا هو يسلطه على الشيعة في العالم الغربي كي يكون أميرا على الشيعة، على هذه الطائفة. من فدوى روح لهذه الطائفة؟ هذه طائفة نمطاية. هم يقولون أتحفونا مرة أخرى بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دار أقول تركب يعني خلاقة أغميشيني مرجون خلاقة أغميشيني جميع يقول لك بكي حركة صدون فقش ديخ بعربية فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أنا لا أملك دليلا على أن السيستانيين هم الذين قتلوا محمد تقي الخوئي. الشائع أن البعثيين قتلوه، هم يقدمون خدمة للمرجعية السيستانية، يخلصون السيستاني من عدو قادر على أن يصنع المشاكل لمرجعيته، والبعثيون يريدون هذه المرجعية، فلا بد أن يزيح محمد تقي الخوئي عن طريق السيستاني، وهذا هو الذي حدث. وإلا لماذا في هذه الفترة الوجيزة بعد أن نشب العداء فيما بين السيستاني وآل الخوئي، والسيستاني هو الذي ابتدأ العداء 23 شوال 1414
محمد تقي الخوئي يقتل بين النجف وكربلاء 12 صفر 1415 ثلاثة شهور و19 يوم. كيف حدث هذا؟ أسئلة وأسئلة وأسئلة. سأنتقل بكم إلى جهة أخرى من حياتي السيستاني، التفاصيل تجدونها في برامجي المتنوعة والمتوفرة على شبكة العنكبوتية، بالوثائق 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 التي لا يستطيعون أن يكذبوا منها حرفا صغيرا واحدا. أنتقل إلى علاقة السيستاني مع الأمريكان، وهي علاقة وثيقة جدا وسأثبتها لكم بالوثائق بالوثائق، لكن اصبروا علي اصبروا علي اصبروا علي واصبروا على البرنامج إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة. أنا أتمنى أن الذي يتابع هذه الحلقات هم الأكاديميون وهم الجامعيون. إنني أريد أن أوصل هذه الحقائق إليهم، فهؤلاء هم القادرون على تغيير الواقع. المعممون السفلة يثولون الواقع. أنتم الأكاديميون، أنتم أساتذة الجامعة، وأنتم الإعلاميون، إذا كنتم صادقين، إذا مو لوقية، إذا مو عظامة، إذا مو لقامة، إذا مو الحيسية، إذا مو سفلة، هذه مسؤوليتكم. هذه المعلومات لها قيمة، وأعتقد أن أساتذة التاريخ، أساتذة علم الاجتماع، أساتذة السياسة الذين يتابعون هذه الحلقات يعرفون قيمة هذه المعلومات. ليست بالسهولة أن تجمع هذه المعلومات وأن تلخص بهذه الطريقة الفنية وأن تعرض بهذا الأسلوب الواضح المتسلسل في ترتيب المعلومات بنحو علمي ومعرفي وأكاديمي واضح. أنتقل إلى العلاقة السيستانية الأمريكية. كذاب هذا السيستاني وهو يضحك علينا، ويضحك علينا السيستانيون الكذابون من أنه ليس هناك من علاقة فيما بينهم وبين الأمريكان. كذابون هؤلاء، سفلة كذابون. حاكم العراق المدني الذي نعرفه بهذا الاسم بول بريمر له كتاب، هذه نسخته الأصلية باللغة الإنجليزية، هذا هو كتاب مذكرات بول بريمر، مذكراته حول ما جرى في العراق، هذه النسخة الأصلية باللغة الإنجليزية والتي عنوانها ماير إن إراق. وهذه النسخة المترجمة باللغة العربية، عام قضيته في العراق، مذكرات الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر. هذه طبعة دار الكتاب العربي بيروت لبنان. وهذه الترجمة ترجمة عمر الأيوبي. تحدث كثيرا عن السيستاني، لكنني أشير إلى بعض الصفحات على سبيل المثال. تحدث عن الوسائط فيما بينه وبين السيستاني، لأن السيستاني أخبرهم لا يريد علاقة مباشرة ظاهرة أمام الناس، فهذا يسيء إلى سمعته، فلتكن العلاقة مخفية. هذا هو حاله، برنامج شيطاني، مثلما خدع الخوئي في قضية إجازة الاجتهاد، وخدع أولاد الخوئي في قضية المرجعية حتى انقلب عليهم. ها هو يخدع الشيعة حيث يظهر من أنه لا يقيم علاقة مع الأمريكان، وهو غاطس في علاقة حميمة مع الأمريكان إلى أم رأسه. سأثبت لكم هذا بالحقائق وبالوثائق التي لا يستطيع السيستاني والسيستانيون جميعا من أولهم إلى آخرهم أن يكذبوا حرفا واحدا منها. لكن اصبروا علي، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المعلومات. صفحة 214-215 تحدث عن أن حسين الصدر الذي في الكاظمية ابن السيد إسماعيل الصدر كان وسيطا فيما بينه وبين الأمريكان، وتحدث في صفحة 253 وما بعدها من أن موفق الربيعي كان رسولا فيما بينه وبين السيستاني، وتحدث أيضا في صفحة 307 عن عماد ضياء الخرسان من أنه كان قناة خاصة جدا، حيث يقول: استخدمت قناتي الخاصة جدا للاتصال بالسيستاني. من هو هذا؟ عماد ضياء الخرسان، شيعي عراقي نجفي. إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى برامجي، لقد تحدثت عن كل هذه المسائل بالتفصيل. وكذلك في صفحة 478 تحدث عن عماد ضياء الخرسان. على سبيل المثال أقرأ عليكم ما جاء في صفحة 215. هكذا يقول بول برامر: وفي مسعى لفتح قناة اتصال غير مباشرة أخرى مع السيستاني، هو لا يقتصر على هذه القنوات، لا يقتصر على حسين الصدر وموفق الربيعي وعماد ضياء الخرسان، هناك عنده قنوات أخرى، هو صرح بهذا الأمر في هذا الكتاب وحتى في مقابلاته الإعلامية التلفزيونية. أنا هنا لست في مقام الاستقصاء والتتبع لكل صغيرة وكبيرة، إنما أعرض لكم أمثلة. قلت لكم في صفحة 215: وفي مسعى لفتح قناة اتصال غير مباشرة أخرى مع السيستاني، اصطحبت وزير الخارجية باول، كولين باول، إلى عشاء في منزل آية الله إحسان الصدر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
Two friends.
We're fighting a war, and we take casualties during the course of the war. We regret the loss of every single life, but we will prevail in this conflict, just as we did in the early part of the conflict in April and May. Thank you.
Thank you,
كنا سعيدين جدا في زيارة وزير الخارجية ورأينا منه تفهم لواقع العراق وصدق لخدمة العراق، وتمنينا معه انتهاء الاحتلال للعراق ولشعب العراق وأثار الاستقلالية للشعب العراقي.
هذا هو تطبيق واقعي لما يقوله الرجل بول برامر. هو صادق لأن السيستانيين كذبوا أقواله، هم كذابون سفلة. هذا الرجل صادق، هذا الرجل صادق لا لأنه خير، لأنهم اعتادوا أن يصدقوا في أقوالهم. لماذا يكذبون؟ الكذب يكون إما لطمع وإما من خوف، ولا هو بطامع ولا هو بخائف. لذا فإن ثقافة الصدق تنتشر في الغرب، لا يخافون من أحد، الحكومة لا تخيفهم، وليس هناك من دقة عشائر ولا ميليشيات، ما يخافون. الأوروبيين يحجون صدق، الأمريكان يحجون صدق، ما يخافون، لا لخيرية فيهم. واقع الإنسان هو هذا، طبيعة البشر أن يكون صادقا، إنما يكذب حينما يخاف أو حينما يطمع، حينما يخاف على أنه لن يحصل حقوقه أو أنه سيظلم يلجأ إلى الكذب، وبعد ذلك يتعود عليه. هؤلاء لا يكذبون، وإذا ما كذبوا فإن الإعلام سيحاسبهم، وهناك جهات حكومية ستحاسبهم. احنا مراجعنا كذابين يكذبون، ذولا هم أساتذة الكذب، أساطين الكذب والدجل، هؤلاء الذين يقال لهم آيات الله العظمى، هؤلاء هم أساطين الكذب وأساطين الدجل والافتراء. تقولون ليش يضحكون على الشيعة؟ شلون يركبون على الشيعة؟ شلون يسرقون أموالهم؟ شلون يتمتعون ببناتهم ونسائهم بالضحك على ذقونهم؟ فكيف يضحكون على ذقون الشيعة؟ بالكذب والدجل والافتراء، وهذا هو الذي يفعلونه منذ سنة 448 للهجرة، منذ أن تأسست حوزة الكذب والدجل والفساد والسفاهة، أعني حوزة النجف. وفي مسعى لفتح قناة اتصال غير مباشرة أخرى مع السيستاني، اصطحبت وزير الخارجية فاوض إلى عشاء في منزل آية الله حسين الصدر. تفضلوا على العشاء، تفضلوا بيتكم هذا. نمري ألف عافية، رجاء أن اعرضوا لنا صورة كتاب بول برامر بنسخته الإنجليزية، واعرضوه لنا أيضا بنسخته العربية. ومن كتاب بول برامر نذهب إلى قناة الجزيرة حيث هذا الفيديو.
كنت مؤيدا للقرار بنسبة 100% على أساس المشاورات التي أجرها سلوكوم مع المسؤولين في الحكومة، وكان ذلك لمدة 6 أسابيع مع حلفائنا البريطانيين. لذا عرفت من النقاشات ومن خلال مناقشاتي مع المسؤولين الأكراد بأننا سنؤجل حل الجيش العراقي. ولا تنسى ذلك أن الأمر الآخر الذي دار في ذهننا أن المرجع الشيعي علي السيستاني طلب من الشيعة التعاون مع الاحتلال. إذا أخذت الشيعة الذين يشكلون 80% من السكان والأكراد الذين يشكلون ربما 15%، لا أحد يعلم النسبة الحقيقية، أغلبية الشعب العراقي أو من 20-60%، أغلبية الشعب العراقي كان يتعاون مع الاحتلال في ذلك الوقت.
وإلى قناة الميادين حيث يتحدث بول برامر عن رسائله مع السيستاني.
ذكرت آية الله العظمى السيستاني وأنه ساعد في بعض الأمور، وكان هناك موضوع يتعلق بصياغة الدستور الجديد للعراق، وكان هناك مفاوضات صعبة تجري بين الأطراف المختلفة. تتحدث على أن بكتابك على أنه كانت مرحلة شديدة التحدي. لم تلتقي السيستاني، لماذا لم تلتقي شخصيا، وما هو تقييمك للدور الذي لعبه خاصة في المراحل الحرجة خلال تواجدك في العراق؟
Grand Ayatollah Sistani made a decision that he would not meet with any members of the CPA or occupation. I would have been honored to have had an opportunity to meet the Grand Ayatollah, but he did not want it. Now, on the other hand, I had a very intense dialogue with him through intermediaries, various intermediaries. I calculated once that I probably had an exchange of 48 or 49 different messages back and forth, including written letters with the Grand Ayatollah Sistani during the year I was there. So that means we were communicating 3 or 4 times a month. It was a very intense dialogue. My view was that the Grand Ayatollah's vision for Iraq was very similar to the vision that the coalition had for Iraq, which was a democratic or at least representative government of some form, and that within the bounds of what he thought was the appropriate role for a Grand Ayatollah, he was generally helpful in realizing that dream. So I had great respect, and I have great respect for Grand Ayatollah Sistani, and I felt that we had a very open and free dialogue with each other that was very helpful to me.
سأذهب بكم إلى
جلسات الكونغرس الأمريكي وهم يتحدثون عن أهمية العلاقة السيستانية الأمريكية. لن أعلق كثيرا، إذا أردتم التفاصيل يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة، وبالتحديد يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الخاتمة، إلى مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن العلاقة السيستانية الأمريكية، ومن أن السيستاني ما هو بصمام أمان للشيعة، وإنما هو صمام أمان للبرنامج الأمريكي في العراق. وبالوثائق نذهب إلى جلسات الكونغرس الأمريكي. هذه جلسات في بلادهم، هم لا يجاملون الإعلام ولا يجاملون أحد، وهذه الوثائق حقيقية بدرجة 100%. أعرض لنا ماذا يقول الرئيس الأمريكي الحالي حينما كان عضوا في الكونغرس الأمريكي.
What happens when there's another NAFTA and or in Carmelo there is another major undertaking. One of the militias goes off the wall and our US commander says we're going to go and take out Saudi, we're going to go and take out whomever. And I predict to you what will happen with this government if it has any legitimacy. They'll say, do not go in there. Just like Sistani has said, don't go in and take out Sadr. Because he can't afford to be seen as siding with an American force.
وإلى كارل ليفن.
As for the Shia, their principal leader, Grand Ayatollah Sistani, has consistently supported our continued presence. Peaceful majority rule favors the Shias since they are in the majority, while civil war may or may not have the same result. The Shia also want settlement with the Sunnis as the only way the country can unite against the foreign jihadists who aim their terror mainly at the Shia. The Kurds also favor our continued presence.
وإلى السيناتور Chris Dutt.
I believe we must tackle Iraq's political chaos because it is that stability that will be the cornerstone of a prosperous nation. Finding common cause must come first and foremost within Iraq. It must come from Iraq's secular and religious leaders, leaders like Ayatollah Sistani. We need Iraqis like him at the table, and the United States needs to encourage more acts of leadership by him and others.
وإلى السيناتور George Voinovich.
I'll never forget when Secretary Rumsfeld was in many times to a private session, closed session. I asked them, what about Ayatollah Ali Sistani? Okay? You know and I know that without Ayatollah Ali Sistani, we would be in bad shape there. He's been very supportive of what we've tried to do, even though we've never spoken to him.
هذه أمثلة نماذج أنا قد ذكرت الكثير منها في برامجي، يمكنكم أن تعودوا إليها كي تدققوا في حقيقة العلاقة السيستانية الأمريكية. يكذبون علينا، يكذبون عليكم. علاقة حميمة إلى أبعد الحدود ومراسلات كثيرة، وسأثبت ذلك لكم الآن بالوثائق. بالوثائق الأمريكية الموجودة على الشبكة العنكبوتية في مواقعهم الرسمية الرصينة التي بإمكانكم أن تدخلوا عليها وأن تتفحصوها بأنفسكم. سندخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي وهو مفتوح للجميع، بإمكانكم أن تدخلوا إليه كي نطلع على محاضر الجلسات وماذا يقولون فيها عن السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. هذه الوثيقة مثال وأنموذج محضر من محاضر جلسات الكونغرس الأمريكي، وكل هذا متوفر على الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي، يمكنكم أن تدخلوا إليه. الأرقام الحمراء بالكتابة العربية التي كانت توضع على حاشية ما يعرض من مطبوعات هو تسلسل وعد للمرات التي تحدثوا فيها عن السيستاني في جلسة واحدة. نحن لا نستطيع أن نترجم كل شيء، ترجمنا مقطعين مما قالوه. ترجمنا مثلا ما قاله هذا المحلل والخبير في السي آي آي، سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين، يظهرون للعراقيين إظهارا أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا. بالضبط، إنها سياسة البعثيين في نشر مرجعية السيستاني، هي برنامج الشيطان. هذا هو واقع مراجع الشيعة، وهذا هو واقع المرجعية السيستانية. أعيد الكلام مرة أخرى، هذا دكتور كينيث بولاك، سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا. وهذا ما فعله البعثيون، من أن البعثيين يخافون من السيستاني ولهذا يحاصرونه، يضيقون عليه بحسب الظاهر. الكلام هو إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين، وهذا هو الذي فعله صدام والبعثيون، يظهرون للعراقيين من أنهم يظلمون السيستاني. ما قاله جورج فوينوفيتش، ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستانية هناك، يعني في العراق، هو يتحدث في واشنطن في الكونغرس، ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستانية هناك وأننا قادرون على العمل معه، لولا السيستاني فأين سنكون؟ ولذا أنا أقول إنه صمام أمان للبرنامج الأمريكي، وما هو بصمام أمان للشيعة، إنه غادر بالشيعة، لقد غدر بالشيعة ولا زال يغدر بها. والشيعة يقولون من أن دينهم وبلدهم وهم في أمان في ظل مرجعية السيستاني. كم هم، ماذا أقول، مسخرة هؤلاء، مسخرة. أذكركم بما يقوله الوائلي وهو يخاطب إبراهيم اليزدي صهر محسن الحكيم، يا برهوم يا برهوم، لف ما طول شف الحايش تسدي، من قبلك بنا سوقيا جدك كاظم اليزدي، شنه الآخرة والدين، كل هذا عقل هندي، اللي يلقاله مطي يركب، ليش التعب والممشى. أتمنى أن تحفظوا هذا المقطع، اللي يلقاله مطي يركب، ليش التعب والممشى. هذا المطي
الذي يتحدث عنه الوائلي هو الشيعي، لأن الشيعي مطي يركب عليه المرجع من الآخر، مثل ما راكب عليكم الآن السيستاني يضحك عليكم. سأضع بين أيديكم وثيقة، لكن الفيديو طويل، الذي يبحث عن الحقيقة عليه أن يصبر. هذا الفيديو أكثر من 20 دقيقة. هذا الفيديو جدول من أرشيف سلطة التحالف المؤقتة، يعني الحكومة الأمريكية التي حكمت العراق. هؤلاء يؤرشفون لأنفسهم، ليسوا بكذابين كالسيستاني والخوئي وسائر المراجع. هذه أرشف للوثائق، وهذا على سبيل المثال. دققوا النظر في هذه الوثائق، كم من المراسلات فيما بين السيستاني والأمريكان، لقد ذكرت في هذا الجدول. هذه وثائق حقيقية، الأمريكيون لا يكذبون على أنفسهم ولا يكذبون على شعبهم. هؤلاء مراجع النجف الكذابون الهتلية، يكذبون على أنفسهم، يكذبون على عوائلهم، يكذبون على الشيعة، مثلما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ضلوا وأضلوا الشيعة بأكاذيبهم ودجلهم. هذه وثائق حقيقية. أتمنى أن تصبروا على الفيديو وأن تدققوا فيه إلى آخره، كي تلاحظوا كم من الرسائل والوثائق فيما بين السيستاني والأمريكان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. Thank you.
أتمنى أن تعرفوا قيمة هذه الوثائق وكم بذل فيها من جهد، ليس في هذا البرنامج فقط وإنما في سائر البرامج. هذه الوثائق حقيقية، بإمكانكم أن تدخلوا على المواقع الرسمية للحكومة الأمريكية. هذه حكومات تحترم نفسها وتحترم شعوبها ولا تكذب عليهم. نحن دخلنا على هذه المواقع وبسهولة، هذه المواقع الرسمية الإلكترونية متوفرة على الشبكة العنكبوتية وللجميع، للأمريكان ولجميع أبناء العالم. الكذب والدجل عندنا، عودوا إلى جانب من هذا الأرشيف، هذا مثال. الأرقام الحمراء كانت تشير إلى المواطن التي يذكر فيها السيستاني، ولاحظتم بشكل واضح عددا من الرسائل التي وجهها السيستاني للأمريكان وعددا من الرسائل التي وجهها الأمريكان للسيستاني، والسيستانيون ينكرون هذا، كذابون، والسيستاني كذاب والذين حوله كذابون. هذه الحقائق لا يستطيعون أن يكذبوها. الأمريكان لا يكذبون على أنفسهم ولا يكذبون على شعبهم، السيستاني يكذب على نفسه، السيستاني يكذب على نفسه، وهكذا بقية المراجع، ويكذبون على الشيعة ويضحكون عليهم. ملاحظة أشير إليها وأختم الحلقة لأن الحلقة صارت طويلة جدا مع شديد الاعتذار. ممثلو الأمين العام للأمم المتحدة في العراق منذ 2003 وإلى الآن هم يمثلون إسرائيل، ولذلك لهم تأثير كبير في العراق. إسرائيل لا تستطيع أن تكون متواجدة بشكل واضح، ولذا فإن إسرائيل ترسل رسائلها وما تريد عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. فحينما يزورون المراجع أو يزورون المسؤولين في الحكومة العراقية، إنهم في الحقيقة يمثلون إسرائيل، لا يمثلون الأمم المتحدة إلا في الإعلام. فما ينقلونه من رسائل وما ينقلونه من معلومات، ينقلون ذلك عن إسرائيل، بظاهر الأمر هي عن الأمم المتحدة، والجميع يعرفون ذلك، الذين في النجف والذين في المنطقة الخضراء يعرفون أن ممثل الأمم المتحدة في العراق هو رسول ينقل الرسائل الإسرائيلية تحت عنوان الأمم المتحدة. هذه الحقيقة لا بد أن تعرفوها، لأنه ورد في بعض الموارد الإشارة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. الكلام كثير، لكن الأدلة والوثائق لا تقبل الشك. هذه حقائق، وبإمكانكم أن تتأكدوا منها بأنفسكم من خلال دخولكم إلى هذه المواقع الإلكترونية الرسمية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.